بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحيا الله معاليه وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: في الحديث لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، يقول فضيلة الشيخ: ما المقصود بقوله في مصلاه؟ هل المقصود بهذا هو البقعة تحديدا أم المسجد الذي صلى فيه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث مخرج في البخاري وغيره، واللفظ يحتمل، لفظ المصلى يحتمل أن يكون البقعة التي أدى فيها الصلاة، ويحتمل أن يكون المسجد بكامله لأنه مصلى، وتصح نسبته إليه لأنه صلى فيه. ولا شك أن جلوسه في البقعة التي أدى فيها الصلاة تدخل دخولا أوليا في الحديث، وعموم المسجد يدخل من حيث عموم الحديث وشموله لمكان الصلاة. فإذا لم تدعو الحاجة إلى الانتقال من البقعة التي أدى فيها الصلاة، فالأولى به أن يجلس في مكانه الذي في البقعة التي صلى فيها، ليكون دخوله في النص قطعيا. وإذا دعت الحاجة إلى ما يعينه على البقاء والمكث في المسجد، بأن ينتقل إلى سارية أو جدار يتكئ عليه، بحيث لو لم يفعل ذلك لما استطاع أن يتابع الجلوس ويمكث أطول وقت ممكن، فإنه لا مانع من أن ينتقل إلى ما يعينه على تحقيق هذه السنة المرغب فيها. فالملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له ما دام في مكانه ما لم يحدث، والحدث المراد به ما يبطل الطهارة، هذا هو الأصل، ويشمل الإحداث في الدين. فإذا أحدث في الدين وابتدع فيه فلا شك أنه لا ينال هذا الفضل، وكذلك كما جاء في بعض الروايات ما لم يؤذي. فعلى الراغب في مثل هذا الأجر وهذا العمل أن يحرص أن لا يخدش هذا العمل المرغب فيه، لا بحدث حسي ولا معنوي ولا أذى، وإنما يستغل وقته بذكر الله وتلاوة القرآن ونفع الناس بتعليم ونحوه. وإن كان من المتعلمين فليحرص على طلب العلم، ويثبت له هذا الأجر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسين، ويذكر أنه جامع زوجته في نهار رمضان فبدأ بالصيام، وبعد أن أكمل 6 أيام في نهار اليوم السابع، يقول: كان الوالد أو الوالدة والوالدة مسافرين، فذهبت لأجلس معهم قبل أن يسافر، قال والدي: هيا يجلس وتغدى معنا، فقلت له: أنا صائم، وحاولت معه حتى غضب فجلست وتغديت. سؤالي يا شيخ: أنا محتار، هل أقدر أن أكمل صيامي من الغد وأبدأ من اليوم السابع الذي لم أستطع أن أكمله بسبب والدي، أم أبدأ من جديد؟ وأرجو منكم الرد على هذا الجوال لأن أوقات عملي كلام طويل خاص به. سؤاله هنا واضح يا شيخ.
نعم، هذا صام لأنه جامع في نهار رمضان، ومعلوم أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وواضح من حاله أنه لا يستطيع ولا يقدر على العتق، فانتقل منه إلى الصيام. وبعد أن صام 6 أيام طلب منه والده أن يفطر في اليوم السادس أو السابع، فهل يستمر ويبني على ما مضى أو يستأنف؟ هذا خلاصة سؤاله، والذي يقرره أهل العلم من مقتضى اشتراط التتابع في صيام الشهرين أنه يستأنف من جديد، فمن الغد يبدأ باليوم الأول.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا يا شيخ عندي دخل حرام وتبت إلى الله، فماذا أفعل بما دخل علي من الحرام؟
من تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وعليه أن يتخلص من هذا المال الحرام إذا كان له أصحاب، إذا كان مسروق أو مغصوب يرده على أصحابه، وإن كان بسبب عقود ومعاوضات وعقود محرمة فإنه يتخلص منه ويتصرف فيه بنية التخلص لا بنية التقرب إلى الله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: ما القيمة العلمية لشواهد التوضيح لابن مالك؟ لأنني لا أرى له ذكرا عند كثير من طلاب العلم.
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لجمال الدين ابن مالك محمد بن عبد الله ابن مالك النحوي الجياني الطائي صاحب الألفية المشهور، هذا وضعه لإشكالات عرضت له أثناء سماعه لصحيح البخاري بقراءة اليونيني. فاليونيني لما جمع نسخ الصحيح وروايات الصحيح وضبطها وأتقنها وذكر الفروق بينها، قرأه على ابن مالك، فابن مالك استفاد من حيث الرواية، واليونيني استفاد من ابن مالك في تقييد بعض الألفاظ التي تظن مخالفتها لقواعد العربية، فوجهها ابن مالك في هذا الكتاب. وهذا الكتاب نفيس جدا، يحتاجه كل طالب يهتم بصحيح البخاري، لأنه يمر في بعض الألفاظ في الصحيح ما يخالف المعروف والمشهور عند النحاة. فابن مالك وجه هذه الألفاظ المشكلة بطريقة علمية دقيقة وببراعة فائقة، والكتاب في مجلد اللطيف مطبوع أكثر من مرة، طبع قديما بالهند، ثم طبع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ثم طبع بعد ذلك طبعات حديثة بتحقيقات مختلفة. فهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم يهتم بصحيح البخاري.
أحسن الله بكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقني الله لصيام داود، أصوم يوما وأفطر آخر والحمد لله، فماذا أفعل لو صادف يوم فطري يوم عرفة أو عاشوراء، هل أصوم أم أفطر؟
هذا التوفيق لصيام داود وهو أفضل الصيام كما جاء في الحديث الصحيح، صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذه نعمة من الله جل وعلا على هذا الموفق، تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى ثبات واستمرار. لكن إذا وافق يوم الصوم ما يحرم صومه، فإنه لا يجوز له أن يصوم.
عكس سؤاله.
نعم، يعني لو وافق يوم الفطر يوم عرفة والصيام يوم الأضحى، لا يجوز له أن يصوم ما حرم الله صيامه، ويستحب له أن يصوم ما جاء الحث عليه في شرعنا كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، ولا ينتقض ما اعتمده وقصده من صيام داود، لأن الحكم للغالب، والعبرة إذا خالف شرعنا شرع من قبلنا العبرة بشرعنا. فإذا وافق يوم الصيام ما يحرم صومه أو يكره صومه فإنه لا يصوم، وإذا وافق ما يجب صومه أو يستحب صومه فإنه يصومه ولو كان من أيام الفطر على ما اعتمده من صيام داود عليه السلام.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي على الجنائز دائما وأقوم باتباع الجنازة لكن على السيارة، فهل هذا جائز أم لا؟
نعم، اتباع الجنازة مستحب، وتشييع الميت من السنن المؤكدة المرغب فيها، وتؤدى مشيا على الأقدام أو ركوبا على الدواب والسيارات وما أشبه ذلك. ولذا يقول أهل العلم أن المشاة يكونون أمام الجنازة والركبان يكونون خلفها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أم مبارك من مكة المكرمة، تقول: يا شيخ، إن زوجها أوصاها قبل وفاته بأن له كفن، وقال لها: إذا مت كفنوني به، وأنا من خبر الوفاة نسيت الوصية، هل علي ذنب في ذلك؟ أفتوني حفظكم الله.
هذا له كفن أعده له إذا مات أن يكفن فيه، وأوصى زوجته أن يكفن في هذا الكفن بعينه، وإذا كان هذا الكفن لا مزية له ولا يظهر أن له مزية على غيره إلا إذا كان من النوع الذي كفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاثة ثواب بيض سحولية، فالبياض مطلوب. لكن إذا نسيت هذه الوصية وكفنته في غيرها، لا يظهر أن عليها شيء، ولا ينبش بحيث يخلع عنه الكفن الذي كفن فيه وكفن فيما أوصى به. هذه الوصية لا شك أنها ليس فيها مخالفة ظاهرة، إلا إذا كان يعتقد البركة في هذا الكفن، أو يعتقد أن له مزية على غيره من غير ما جاء به الشرع من البياض ونحوه، فإنه لا يظهر أن هناك مخالفة فيما لو كفن في غيره، ولا يظهر أيضا أن تكفينه فيه واعتماد وصيته فيه شيء، إلا إذا اعتقد ما ذكرنا من بركة ونحوها. وعلى هذا فلا شيء عليها، لا سيما وقد نسيت.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إذا طهرت المرأة الساعة العاشرة صباحا فهل تصلي الفجر؟
إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الصلاة فلا تصليها، فلا تصليها. فإذا طهرت بعد طلوع الشمس فإن لا تصلي إلا الظهر فما بعدها، ولو طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الصبح، وإذا طهرت قبل منتصف الليل فإنها تصلي العشاء، أو قبل طلوع الفجر عند قول أكثر أهل العلم فإنها تصلي العشاء، وبعضهم يرى أن تضم إليها المغرب، لأن الوقت وقت للصلاتين في بعض الأحوال في حال الجمع. فلو صلت المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر على قول الأكثر، أو قبل منتصف الليل على ما جاء به حديث عبد الله بن عمرو وهو المرجح، أنها تصلي العشاء، وإذا ضمت إليها المغرب يعني من باب الاحتياط وخروج من خلاف من أوجب ذلك فهو أحسن. وأما إذا طهرت بعد خروج الوقت فإنها لا تصلي ما خرج وقتها.
هل تشابه الظهر والعصر المغرب والعشاء في هذا؟
نفس الشيء إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر بيقين، لكن كونها تصلي الظهر على قول من يقول بأنها تصلي الصلاتين مجموعتين كما قلنا في المغرب والعشاء هذا أحوط.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجزئ أضحية واحدة عني وعن أهل بيتي ووالدتي؟
نعم، تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، تجزئهم أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته.
هذا سائل أيضا يقول: أنا وعائلتي سوف نحج إن شاء الله تعالى، وسؤالي هل يجوز أخذ الشغالة معنا وهي العاملة المنزلية لكي تحج مع العلم أنها لم تفرض؟
هذه العاملة إذا كان لها محرم، إذا كان لها محرم فتحج معهم، وإذا كان ليس لديها محرم فإنها لا يجوز أن تسافر بغير محرم، وهي في الحالة هذه لا يجب عليها الحج، لأن المحرم من شرائط وجوب الحج على المرأة.
سائل أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا صام طالب العلم وحصل له كسل وتعب ولم يجد نشاطه في طلب العلم وأفطر، فهل عليه شيء غير قضاء الأيام التي أفطرها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا يخلو إما أن يكون هذا الصيام فرضا أو نفلا، فإن كان الصيام فرضا فلا يجوز له أن يفطر بحال إلا إذا عجز عن إتمام الصيام، إلا إذا عجز وخشي الهلاك بسبب متابعة الصيام فإنه يفطر بهذا السبب. أما إذا كان نفلا فإن هذا يفاضل بين هذه العبادات، ولا شك أن العلم أفضل من جميع النوافل من نوافل العبادات، لأن نفعه متعدي بخلاف التنفل بالصيام أو بالصلاة أو بغيرهما من النوافل مما نفعه قاصر على المتنفل. ويبقى أنه إذا أفطر في يوم نفل في مثل هذه الحالة هل عليه أن يقضي؟ لأنه يقول: هل علي شيء غير قضاء الأيام التي أفطرتها؟ نقول: هذا بالنسبة للمفترض لا بد أن يقضي، علما بأنه لا يجوز له أن يفطر بسبب كسله في طلب العلم، لأن الفرض لا يجوز له أن يخرقه إلا إذا عجز عن إتمامه كما أسلفنا. وإذا كان نفل فالعلماء يختلفون في من أفطر متعمدا وهو متنفل، فمن أهل العلم من يرى أنه يقضي، ومنهم من يرى أنه متطوع، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
أحسن الله إليكم. السائل يقول هنا: أنا أريد الحج وعندي أو علي دين، أفتوني مأجورين.
عليه أن يبادر بقضاء دينه، عليه أن يبادر بقضاء دينه، لأن هذه حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحينئذ إذا قضى دينه فإن بقي عنده ما يحج به لزمه الحج وإلا فلا. وإذا كان الدائن يأذن له في الحج واستأذنه وأذن له فلا مانع من أن يحج على أن يعزم على قضاء دينه في أقرب وقت.
نعم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا فضيلة الشيخ، إذا شخص، هكذا كتب سؤاله، إذا شخص رقد عن صلاة الفجر فاستيقظ مع أذان الظهر، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يصلي الفجر أم ماذا عليه؟
أولا عليه أن يبذل الأسباب للاستيقاظ من أجل أداء الصلاة في وقتها، وعليه أيضا أن ينفي أو يسعى في انتفاء الموانع التي تمنعه من ذلك. لكن لو حصل أن غلبته عيناه ونام عن صلاة الصبح أو غيرها فإنه يصليها إذا استيقظ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح وما أوقظهم إلا حر الشمس، انتقل من المكان الذي نام فيه لأنه مكان حضر فيه الشيطان، ومباشرة توضأوا وأذن للصلاة وأقيمت فصلى الصبح بعد طلوع الشمس.
أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول،
وهذا يقول مع أذان الظهر، يعني عليه أن يقضي صلاة الفجر قبل أن يصلي الظهر، لأن الترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه، قال العلماء أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. والآن مع أذان الظهر لن يخشى فوات وقت اختيار الحاضرة، عليه أن يبدأ بصلاة الصبح ثم بعد ذلك يصلي الظهر.
ولو قدر له أنه يرى جماعة قائمة تصلي الظهر فيترك هذه الجماعة ويصلي أولا الفجر يقضيها؟
إذا كان على حسب السؤال مع أذان الظهر أو بعده بقليل، فإنه يبدأ بصلاة الصبح ثم يصلي الظهر، لأن وقت الاختيار ما زال باقيا.
هذا سائل يقول، أنا من سكان مكة المكرمة وحججت 5 مرات ولله الحمد، والعام الماضي دفعت مبلغا لأحدهم ليحج عن والدي، وهذه السنة أعتزم إن شاء الله توكيل شخص آخر للحج عن والدتي، علما أن والدي متوفين رحمهم الله. والسؤال، هل يجوز التوكيل وأنا بصحة جيدة؟
لا مانع من التوكيل ممن يقوم بالحج عن والدك وعن والدتك، وأنت مأجور إن شاء الله تعالى على هذا التوكيل وعلى بذل المال، لكن إن توليت ذلك بنفسك كان أفضل. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من لم يحج والده ووالده، ومن قبل من لم تحج أمه، فقال حج عن أبيك. نعم. وقال للآخر، أرأيت لو على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. فالولد أولى أن يحج عن أبيه وعن أمه، لكن إذا ما نهض لذلك وما نشط له وأناب من يحج عنهما وبذل المال في ذلك، فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى.
ماذا عن الوكيل هنا يا شيخ، هل يتحرى أم أن يعني الأمر في ذلك في سعة، أي أبدى استعداده لأخذ هذه الوكالة يأخذها؟
لا شك أن
التحري في هذا،
التحري في مثل هذا مطلوب، لأنه إذا دعا وهو من أهل استجابة الدعاء كان أولى من شخص إذا دعا احتمالا ترد دعوته لأنه لما عنده من موانع. فعلى الإنسان إذا أناب شخصا أن ينيب عنه من يتقي الله جل وعلا ويرجى قبول حجه.
وفي الدعاء وفي النية ماذا يقول وكيل شيخ؟
إذا أراد أن يحرم يقول لبيك عن فلان، لبيك حجا عن فلان أو عمر عن فلان أو حجا وعمر عن فلان ويسميه. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لمعاليه وشكر لكم، وأذكر بعنوان البرنامج على الهاتف رقم 0534700، يمكنكم إرسال رسائل بالأسئلة على هذا الهاتف، وأيضا على الفاكس 0147575557، وأيضا على البريد العادي المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة الرياض صندوق بريد 60059 11549، أيضا على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.